الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية، وهي أن الشيء الذي يفسده الاختبار كالبيضة مثل الجنة، يجوز أن يشترى من دون اختبار، لأن المفروض يفسده الاختبار، فمن دون اختبار يشترى اعتمادا عليما على أحد أمرين: إما وصف الصحة، بأن يشترط الصحة في العقد، يقول له اشتريت منك هذا الشيء بشرط أن يكون صحيحا، أو يعتمد على إطالة السلامة، هكذا تقدم. اشتري، اذهبنا بي علما للبيت. لما وصلنا للبيت لاحظناه فاسد، يا أخي فاسد هذا، ما هو الحكم؟ هل الحكم رد أو الحكم هو العرش؟ ماذا عجبنا هناك؟ أكرر، ذكرنا إيش؟ تارة يظهر هذا فاسد قبل أن يكسر، قبل ما نكسر البيضة، واحد شافها بالضوء قال هاي فاسدة شيخنا، بالضوء أكو بعضهم يعرف هذه فاسدة أمور، قال هاي فاسدة، فحينئذ مرة هذا ومرة بعد الكسر. إذا قبل الكسر اتضح أن هذا الشيء فاسد، فشنو الحكم؟ مخير بين الرد وبين العرش. فالرد يجوز لأنه لم يحدث فيه حدث كسر، ما كسرنا. والعرش أيضا يجوز كما هو واضح لأنه معين، لكن هذا إذا إلى قيمة. أما إذا لم يكن لفاسده قيمة الجنة، يعني البيضة الفاسدة افترض مالها، افترض إذا مالها قيمة، المناسب شنو الجنة؟ بطلان البيع من الأساس. هذا إذا تبين فاسد شو وقت قبل الكشف. أنا هذا ما أريده، مو مهم، المهم هذا إذا تبين فاسد، إيش وقت تبين فاسد؟ بعد الكسر. هنا قلنا أكو حالات ثلاث، إيش تبين؟ الحالة الأولى أن يفترض بعد الكسر تكون له قيمة، المناسب هنا نسجن إذا إلى قيمة، المناسب العرش فقط دون الرد. الحق ليش الرد ماكو؟ لأن كسرناه، شنو تريد ترد بعد؟ فقط إلك حق ماذا؟ العرش. الحالة الثانية أن يفترض على أنه قبل أن يكسر له قيمة، وبالكسر لا قيمة له، تزول القيمة، بس تزول القيمة شو قيمة؟ بالكسر. هنا نسجلنا أيضا يثبت العرش. والحالة الثالثة أن يفترض أنه بالكسر يتضح فاسد وقيمته تزول، لا بالكسر بل قبل الكسر. هنا من المناسب أن يكون البيع ماذا؟ باطلا من البداية، من البداية يكون باطلا لأن ليس له قيمة من البداية. ولكن انقلنا رأي عن من انقلنا رأي؟ عن الشهيد الأول. شي يقول؟ يقول لا، يصير باطل من حين الكسر ليس من حين أنا أريد أسلط الأضواء على هذا، لأن بحثنا في هذا اليوم، محاضرتنا في هذا اليوم ترتبط بها النقطة. أكرر هذه النقطة، ذاك تريد تمثال مطلب إنشاء الذي أريد أن تلزم بيدك هذا، أنه اكسرنا البيضة وبعد ما اكسرناها الصفحة شنو فاسدة، وافترض نبني على أنه ما لها قيمة من شوكت من البداية مو من حين الكسر. هنا هل يبطل من البداية أو يبطل منين؟ من الآن. الشيخ الأنصاري كان يقول يبطل من البداية، لأن يتضح ليس بمال من البداية، والمالية شرط واقعي وليس شرطا علميا. بينما الشهيد الأول يقول يبطل من الآن، من الآن يعني شوية من حين الكشف. هذا أريد شوية لزمة جديدة، هالمقدار. إذا ألزمت بيدك المقدار محاضرتنا الجديدة راح أدخل بها الآن. الآن وحاصله ما هي الثمرة بين البطلان من البداية أو البطلان ماذا من الآن يعني من حين الكسر. هذا واحد يقول ماكو ثمرة، وانتو ليش تتعاركون على فرق شيء ما إليه ثمرة؟ هو ليس البيع تقعد تسلمون على أن باطل يولا ولا أن باطل، ما دام باطل فأقول لك جيب فلوسي، جيب فلوسي، بيتك فلوس أنا ولا ما في البيضة، جيبني يلا وخذ وخذ الكشور يلا هنا في أمان الله. ولا ثمرة في كون البطلان من البداية أو من الآن، أي ثمرة في ذلك؟ فسؤالنا إذن محاضرتنا الجديدة صار واضح شنو بحثنا، كله يدور حول هذا الشيء، مو كله يصد مقدار، مقدار من محاضرتنا يدور حول هذا الشيء، وهو أنه ما هي الثمرة بين هذين الاحتمالين، يعني احتمال كون البطلان من البداية كما يبني عليه الشيخ، أو كون البطلان من الآن كما يبني عليه الشهيد الثاني. الجواب: تظهر الثمرة في موردين. المورد الأول في تطبيق آثار الملك في الفترة المتخللة بين البيع وبين الكسر. فإذا كان البيع باطلا من البداية ففي هذه الفترة هو ملك البائع، فلو حصل له نماء للثمن، إذا كان الثمن من الأشياء التي يحصل لها نماء، فالنماء لمن يكون؟ للبايع، النماء ملكه وليس للمشتري. نماء للثمن، نماء للثمن، نماء للثمن، هذا للمشتري صار اشتباه، إيه بلي، لأن الثمن هو للمشتري، الثمن هو ماذا؟ إيه بلي أنا اشتبهته، اشتبهته صحيح. بناء على البطلان من البداية الثمن يكون من البداية في هذه الفترة المتخللة، صحح العبارة، صحح العبارة، اي صحيح، في هذه الفترة المتخللة الثمن يكون ملك المن، الثمن لا تروح للمثمن، يكون ملكا اذا كان باطل من البداية ملكا للمشتري، فلو حصل له نماء فالنماء المن للمشتري. بينما إذا قلنا البطلان من الآن فالثمن في الفترة المتخللة يكون علما إلى البائع، فإنما يكون إلى البائع. خوش ثمرة، ثمرة لطيفة واقعا لطيفة تستحق الحركة. إيه أحسنتم. وكذا الحال في المثمن هم نفس الكلام، وكذا الحال هم يأتي في المثمن شكوبية. لو فرض أنه يحصل النماء ما سأله بس على أي حال. هذه الثمرة الأولى. إذن الثمرة الأولى تظهر في ترتيب آثار الملك في الفترة المتخللة بين البيع وبين الكسر كما أوضحنا ذلك. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية في أجرة نقل المبيع من مكان البيع إلى مكان الكسر. فلو فرضنا أنه البيض الذي اشتريناه قد كان كارتونات، مو فرد بيضة، مو بيضة واحدة، حتى تقول لي البيضة الواحدة فما يحتاج لها سيارة. لا يا أخي، اشترينا سيارة كارتونات مملوءة بيض، وانقلنا هذا المبيع الكارتونات من محل البيع المن إلى البيع، وطينا أجرة. تدري الأجرة شقد؟ أجرهم غالية، صايرة الأجور مرتفعة. هذه الأجرة عليه من تكون الثمرة هنا ثمرة. هنا توجد ثلاثة أقوال في هاي الثمرة الثانية، ثلاث أقوال ينقلها الشيخ الأعظم. والثمرة تظهر على القول الأول دونه على القولين الأخيرين. القول الأول يقول إذا قلنا أن البيع يبطل من حين الكسر، من حين تبين الفساد، من حين الكسر، فلا تستعجل، فلا تستعجل، فالبيع في هذه الفترة المتخللة لمن؟ للمشتري، وهو قد نقل، وهو قد نقل شنو؟ ملك. فالأجرة تكون عليه، على المشتري، والبائع ما له شغل. أما إذا قلنا البيع يبطل من البداية، فالبيع ملك من؟ ملك البائع. والنقل نقل من؟ نقل ملك البائع. فالأجرة عليه من؟ على البائع تكون. هاي ثمرة ثانية لطيفة ظريفة جميلة في أجرة ماذا؟ النقل تبها. ولكن هناك رأي ثاني لجامع المقاصد، قال إن الأجرة على المشتري حتى لو كان البيع باطلا. شلون تقفيلي حتى لو كان البيع باطلا من بداية العقد؟ لأن هذا البيع وإن كان ملكا علما في هالفترة، ملكا علما للبايع، لكن البايع لم يقل للمشتري انقله، وإنما المشتري هو جاء وحمل هذا المبيع، يكون هو، تكون الأجرة ثابتة عليه. فإن البائع لا يقول تعال، بل البائع يقول له وخر من الدكان، وين تريد توديه؟ وين تريد توديه؟ أنا شلي شغل؟ روح لبدي البير. أنا عيدير عطل لبدي. أنا شلي شغل؟ أنا ما أقول لك ودي للبير. حتى طالبني بمن؟ فالأجرة تكون على المشتري لأنه الذي حمله هذا البيع من دون أن يأمره البائع بذلك. فلا معنى لأن تكون الأجرة على البائع، بل تكون على المشتري على كلا التقديرين. وإذا قلت، أي بعد منو قاعد يحكي عن المقام، وإذا قلت إنه مغرور منه مشتري بناء ملكه ونقله، مش مدري هذا البايع غار. وما دام المشتري مغرورا والبائع غارا، فكما يرجع المغرور في قيمة المبيع على من يرجع؟ على الغار. فذلك في أجرة شنو؟ النقل. هم قلت هكذا، قلت البائع قد يكون شنو البائع؟ قد يكون جاهلا أيضا، ما يدري هو قيمة، لأن هذا بيع فاسد أو ما له قيمة. فتطبيق مسألة غار ومغرور لا معنى، لا معنى له. هذا الرأي الثاني. وهناك رأي ثالث يقول إن، وقد بنى عليه الشيخ كاشف الغطاء، يقول إن الأجرة هي على كلا التقديرين إعلاما، على البايع. المقدار في أمان الله. شنو؟ ليه؟ ماكو، لا هو بين ولا شيخ الأنصاري بين. اثنيناكم دن دوراتكم في أمان الله. قد يوجه، هاي أنا بعد قاعد أقوله، قد يوجه يقال أما أنها على البايع في حالة البطلان، لا مو أول، خلنا نأخذ الصورة الواضحة. في حالة البطلان، من الأصل هاي الصورة الواضحة، مو بعيد هاي الصورة الواضحة من البداية، فباعتبار أنه ملكه وقد نقل ملكه فالأجرة عليه، لهاي الصورة الواضحة. إذن وأما أنه لو كان البطلان من حين شنو كسر، فباعتبار أنه المشتري مغرور ويستقر، الضمان عليه من؟ على الغار وهو البائع. لا بد شنو وجهه شنو شبهه شنو خب هذا نريد احنا نوجه حتى نمشي العربانة شوي هنا. وإلا كيفين استخدام الغطاء حشاها على البائع على كلا التقدير؟ إذا كما توجه والشيخ الأنصاري يعلق ويقول إذا كان البطلان من البداية فكون الأجرة على البائع وجيه، لأنه ملكه وقد نقل ملكه. وأما أنه لو كان البطلان من حين الكسر فلا وجه لكون الأجرة لمن؟ لا الأجر كون الأجر على البائع، بل من المناسب أن تكون على المشتري لأنه قد نقل، قد نقل شنو؟ ملكه، يعني المشتري نقل ملكه. إيه إذا هذا المقدار كافي، بعدين إن شاء الله ننتقل علما إلى أجرة النقل، أجرة نقل ثانية من البيت إلى صندوق النفايات، أحيانا تريد مشكلة ثانية، وهذا بيتنا مترس شدو مترس كشور بيض وصناديق، لاني تنبقين هنا يو كان فرد مكان مثلا شنو مسجد مثلا او في مكان لابد من النقل، فعجرة النقل عليه من تكون، هذا سبعدين خليه احنا سكلامنا هنا زين. والخلاصة اريد الخص حتى اطبق العبارة، والخلاصة والخلاصة تظهر الثمرة بين القولين، اي بين البطلان من البداية والبطلان من حين الكسر، في موردين: المورد الأول في ترتيب آثار الملك كما إذا حصل نماء للثمن أو للمثمن، والثمرة الثانية تظهر وين؟ في أجرة نقل المبيع من مكان البيع إلى مكان الكسر، وهذه الثمرة تظهر على قول جنة على القول الأول دونه على القولين الأخيرين. هذا انتهينا من حجة، بس قبل ما نطبق العبارة أنا عندي فرد تعليق صغير صغير مختصر مفيد إن شاء الله. يظهر من خلال هذه الأقوال أن صاحب الملك هو الذي يستقر عليه ضمان الأجرة، فإذا كان البيع باطلاً باطلاً من شوك كان باطلاً من البداية فالمبيع ملك المشتري ملك البائع، والمناسب أن تكون العذر على من؟ على البائع. بينما إذا كان البطلان من حين الكسر مناسب العذر تكون على من؟ على المشتري، لأن في هذه الفترة المبيع ملك المشتري. ونحن نقول ربط الضمان بمسألة الملك لا وجه له، فإن مجرد كون البايع هو المالك في هذه الفترة لهذا المبيع الفاسد، هذا لا يلازم كون الأجرة عليه أجرة الناس، ما يلازم، افترض ملكه، افترض ملكه، شنو الأجرة تصير عليه؟ هاي شنو ربطها؟ وهكذا لو فرض في هذه الفترة كان المبيع ملكا للمشتري، مجرد كونه ملكه لا يستدعي أن تكون الأجرة، لا يستدعي أن تكون الأجرة عليه. إذن ربط الأجرة بمسألة من هو المالك هذا لا معنى له، وإنما الأجرة ترتبط بقضية أخرى أجنبية عن مسألة من؟ عن مسألة الملكية، إنها ترتبط بمسألة من قام بالفعل وتصدى للنقل، والذي تصدى من هو؟ هو المشتري، فيجب عليه سواء بني أنه مالك أو لا. هذا ما يصير، لأن هو الذي نقل وهو الذي عليه الأجر. فالمسألة لابد أن تربط بمن يتصدى ويزاول هذا العمل، لا بمن هو مالك. نعم، المناسب أن تكون على المشتري لأن هو المتصدي، ولكن يقال إذا كان مغرورا من قبل البائع وصدق على البائع أنه غار وسلمنا بقاعدة الغرور، لأن أكو كلام ترى هي في هذه القاعدة تامة أو لا، فحينئذ يرجع المشتري على من؟ على البائع، من باب أنه قد غرّه. لكن النقطة المهمة الذي أريد أشر عليها هذه، يعني أنا المهم إليها، وهي أنه الشيخ الأعظم ربط الضمان، وهكذا بقية الأعلام ربطوا الضمان ديما بمسألة، وهي قضية غير صحيحة أبدا. أنا مهمة عندي جدا، مو مهم، لا بس الشيخ الأنصاري سلم أنه إذا مالك، أي هيك بعد هو بسلم هذا الشيخ، إذا مالك فهو يكون ماذا؟ اي يكون هذا. فربط القضية من ربط مو المهم، من ربط القضية كما شفت نقرأ العبارة ونشوف شلون، من ربط القضية بمسألة الملكية، هذا الربط احنا نقول غير قضية غير فنية. انا هذا المهم عندي، بل لابد ان يربط الضمان وعدم الضمان بقضية ثانية، لا بقضية الملكية، وانما بقضية من تصدى. الذي تصدى هو الذي عليه الضمان، إلا أن يكون مغرورا ونسلم قاعة الغرور فيرجع لمن؟ المناسب هيك يكون يصير الحكي لهذاك الشكل. بس هذا المقدار لا ننسى أن نطبق العبارة. ها؟ شو يشرب شغل السبيل؟ مثل أنا الآن أسباب بيتنا، يجي طرد واحد حرامي يجي ينقلها ويوديها، شنو بعض مرات مو حرامي يجي ينقلها غير مساء، خاص هاي أجرة النقل أبو السيارة عليه من؟ هي على الحرام، شو أنا شو عليه؟ من يابا، رغم أنها ملكي ولا هي ملكي ترى، بس هو صدق أنا شو عليه؟ كيف مسألة الملكية؟ لا نربط الضمان الأجرة بمسألة الملكية، وإن المهم أيضا أقول ضمان أجرة النقل ما ترتبط بقضية الملكية. أنتوا هذا تسلموا لي ولا لا؟ شلون ما عندنا الملك هو ماذا؟ هاي قضية ثانية مو يمسح، احنا لسنا في صدد ذلك. هو لما قام بهذا العمل كان يتصور انه هو شنو؟ هو مالك وتصدى، فهي مرتفعة عنه، هاي قضية ثانية ما لنا شغل دي. ايه بس هو يتصور هو مالك هذا، فمسألة السفه ارتفع، مسألة السفه ماذا؟ ارتفع. فحينئذ احنا لما نجي كفقهاء ونريد نعلل الضمان، فنقول على أنه هذا يضمن لأنه مالك، هيش له ربط هذا؟ هذا الذي أنا أريد أن أقوله، سواء قلنا هذا هو الضامن أو ذاك هو الضامن، ما يأثر السعر. لا نربط القضية الضمان بأنه مالك، بل يكون نربط القضية ثانية. أنا هذا الذي أريد أركز عليه. ثم إن فائدة الخلاف، فائدة الخلاف في أي شيء؟ بطلان العقد من البداية كما كان الشيخ الأعظم يصر، أو من حين الكسر كما كان يصر عليه الشهيد الأول. فائدة الخلاف تظهر في ترتب في موردين، الشيخ ما يقول في موردين، إذا يكون تطلع هذا الحكي، المورد الأول في ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد في هذه الفترة المتحللة. الثمن آثار ملكيته الرتبة حينئذ للمشتري وللبايع، هذا إذا حصل إلى بناء يعني هذا الثمن، فحينئذ حلل. زين، وعن نجي نقول عليه من شلون تصير تتمة الثمرة، اصبر لي دقيقة. وعن الدروس واللوم على ثمرة ثانية ذكره، أي ثمرة ثانية؟ أنها تظهر في مؤنة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، يعني إلى البيت في وجهة النقل. فالثمرة تظهر في موردين، في ترتب آثار الملك وبعد في وجهة النقل. فعلى الأول يعني إذا قلنا باطل من البداية، إذا قلنا باطل من البداية تصير عليه من الأجرة على البايع، ليش؟ لأن هذا ملكه. وعلى الثاني على المشتري، ليش على المشتري؟ لأن في هذه الفترة ملك المشتري لوقوعه في ملكه. بس هناك إذن الثمرة الأولى لم تكمل، لم تكمل إيه؟ ترتب آثار ملكية المشتري الثمن إلى حين تبين، هو بين هجال إلى حين تبين الفساد. إذا بنينا على هذا، يعني إذا بنينا على أنه بلي أنه البيع صحيح ويبطل إلى حين تبين الفساد، فهذا الثمن بلي، فإلى حين تبين الفساد الثمرة. فحينئذ إذا قلنا الفساد يكون من البداية، فهذا النماء يكون ملكا علما إلى المشتري. أما إذا فرض على أنه قلنا الفساد من الآن يصير من حين الكسر، كان المناسب الشيخ يبينه من حين تبين الفساد من حين الكسر، فحينئذ إنما الثمن يكون للبائع في هذه الفترة. جيد. وفي جامع المقاصد بالنسبة للثمرة الثانية قلنا ثلاث آراء أكو. الرأي الأول هذا الذي بيناه، فعلى الأول على البايع وعلى الثاني على المشتري الوقوع في ملكه. في جامع المقاصد عند رأي ثاني يقول على ثلاث تقديرين هي تكون على المشتري، حتى إذا كان الفساد من الأول ما له معنى تكون على البايع، لأن البايع ما قلت على المشتري، ما قلت على الأنقذ. وفي جامع المقاصد إيش قال؟ نقطة إنشاء الذي يقتضيه النظر أنه ليس له الرجوع، يعني للمشتري على البايع بها بالأجرة لانتفاء المقتضي، مقتضي للرجوع، ليش يرجع على البايع؟ البايع ما قال لك على أنه تعال انقل، ما أمرك بذلك، بل حرك البيض من الدكان، مو روح انقل إلى البيض، أنا ما قايل. وتبعه الشهيد الثاني تعليل شنو؟ ليش الأجرة تكون على المشتري رغم أنه هو ملك البائع هذا البيع؟ لأنه نقله بغير أمره، ما قال تعال انقل هذا البيع الذي هو ملكي ملك البائع، ما قال تعال انقله إلى بيتك، فلا يتجه الرجوع عليه بها على البائع بها يعني بالعذر، حتى بناء على الفساد من البداية. فإن قلت قلت يرسم هذا المشتري مغرور خطية، وكما المشتري المغرور يرجع بقيمة أصل المبيع، يرجع ديما بعذرة النقل أيضا. جوابه وكونه مبتدأ الواو استئنافية، وكون المشتري هنا في هذا موردنا كجاهل استحقاق المبيع، شلون في مورد الذي ما يدري المشتري هذا البايع غاصب فضولي وباعني ملك غيره، أرجع بقيمة المبيع عليه على البائع من باب الغرور؟ موشي ولا حيث رجع بما غرم، حيث رجع يرجع، أنا عدي رجع بس في الروضة البهية شكو يرجع، وهذا قاعد ينقل ما في الروضة المناسب حيث يرجع أحسن رجع ما له معنى، بل صار ما يأثر هذا الألفاظ هذه إشكال لفظ حيث يرجع بما غر، إنما يتجه مع الغرور هذا يتم إذا كان البائع ضار. أما إذا البائع وهم جاهل بالفساد وما له معنى رجوع عليه، وهو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل، حتى البائع وماذا هما جاهل، ما دام جاهل فحينئذ لا معنى لأن يرجع المشتري على البائع، فالضمان على كلا التقديرين يكون على المشتري، لأن النقل صار بإرادته ومن دون أمر من قبل البائع. انتهى. واعترض عليه بأن الغرر، بأن الغرور، هذا أنا ما بينت في أثناء الشرح، أي ما بينت، فما مهم، مطلب مو مهم، أن الغرور يختص إلا يكون يعني إلا يكون البائع يعلم بأنه هذا فاسد، يلا يصغى، ولا يمكن حتى لو كان البائع جاهل هما تقول هو. أكو رأي قدم هذا عندنا سابقا أنه قد يقال أن الغرور يصدق حتى مو عما بنعني، هذا مو مهم، هذا بس مو بعيد عرفا، إذا عندنا قاعدة الغرور ما يصدق، البائع ما يصدق غار إلا إذا كان حاله، إذا كان جاهل ما يصدق. واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار، هذا مو مهم. وهنا قول ثالث لتقوى الجنة في الثمرة الثانية، هذا علم القول الثاني في كاشف الغطاء، يقول على كلا التقدير حجرة النقل تكون علما على البائع، وأنا وجهت لك إياه بينت. وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطير كاشف الغطاء، وهو كونها ما أدري شنو، مؤنث ومذكر لسه، وهي مؤنث النقل، عجرة النقل، شلون؟ زين، الأمر سهل إن شاء الله. على البائع على التقديرين، سواء كان باطل من البداية أو، بس الشيخ الأنصاري يعلق، يقول هذا وجيه تكون على البائع إذا باطل من البداية، لأن في ملك، أما إذا باطل من الآن، ما له معنى على البائع، على المشتري، لأن هذا نقل لملك المشتري، وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد، ليش؟ لأن هذا ملك المشتري. وهذا نقل لملك المشتري، فمن المناسب العذر تكون على المشتري. واحنا ناقشت، انا ناقشت هنا، قلت الشيخ الانصاري ربط المساله، ويظهر قد من غير امتشي الضمان بمساله الملك، وقلنا هذا ربط في غير محله، هذا كله في مؤنة النقل، منين؟ من المحل التجاري، من الدكان، لوين؟ الى مكان الكسر الذي كسرنا به البيع، هذا كله في مؤنة النقل من موضع الاشتراء الى موضع الكسر. واما الان نجي الى قضية جانبية، هاي قضية جانبية هم خلنا نعبرها، وهي انه بعد ما كسرنا البيع عجرة نقل البيع هاي بتشوف والصناديق الى صندوق النفايات علينا، قد واحد يقول انا عندي حال، شنو حلت؟ يلا قول، خلي يبقى بهذا المكان، خلي يبقى وين؟ خلي يبقى هو بيت الفي يسمونه، هو بيت الفي يسمونه بيت المشتري، يعني علينا كيف يعني علينا؟ هو خليل خبث قد واحد يتحدى حل. جوابه احنا نفرض الكسر في مكان يجب يلزم تفريغه، مثل مسجد او مثل سوق المسلمين او بمكان طريق او ما شاكل ذلك، فالمكان نفرض الذي يلزم، مو تفرض في خربة او في بيت المشتري، لا في مكان الذي يلزم، حينئذ مؤنة النقل اعلاما الشيخ رحمة الله عليه يجيب، يقول قدس سره اذا فرضنا بعد الكسر هو ملك رغم عدم كونه مالا كحبة الحنطة، فإن حبة الحنطة هي ملك لصاحبها، لكن لعجز قلتها لا تكون شنو مالا، لا يبذل بعزائها المال. ايش قد تقول فلس؟ فلس هم زايد عليها على حباية الحنطر، تبقى فلس هم زايد، هم زايد يا اخي العزيز. فهنا ايضا كذلك اذا قلنا هذه القشور هي ملك المن والاحق بها من هو المشتري، رغم عدم كونها ذا قيمة ومالية، هي راح تصير ملكه. إذا صارت ملكه فالأجرة حينئذ فالأجرة عليه، نقول له هو ملكك هذا تفعل شنو؟ أنت تفعل الأجرة بعد عليك. وأما إذا فرض على أنه أو ملك البائع، نقول العفو، إذا صار بطلان ملك البائع، أي بي إذا صار بطلان يصير ملك البائع هذا، إذا صار بطلان سواء كان بطلان من البداية أو بطلان من الآن هو ملك البائع. فالبائع اشتباه مشتري أحسه، فهو ملك البائع، فإذا ملك البائع فهو عليه أن ينقل ملك. وأما إذا فرض أنه بنينا، لا هذا ليس ملكا للبائع، يعني ما دام خرج عن المالية لا يكون ملكا. فالمناسب بل مولانا أن يكون على المشتري من باب أنه هو الذي قام بعملية الكسر. شئت كم تتكسر وتسوي، فحينئذ يكون على المشتري. نعم المشتري إذا كان مغرورا، فيمكن أن يرجع لمن؟ على البائع من باب قاعدة طبق العبارة. وأما مؤنة نقله من موضع الكسر لو وجد تفريغه، تفريغ من؟ موضع الكسر، مو خرابة خريبة مثلا حتى يبقى، لمطالبة مالكه. احنا رحنا كسرنا في مكان في بيت شخص والمالك يقول فرض، او لكون مسجدا او مشهدا من المشاهد المشرفة. فان كان المكسور مع عدم تموله، رغم انه ليس المال ملك، ملك طبيعي علما للبايع، لانه هذا بعد الكسر فباطل البيع بعد، ملكا يعني للبايع نظير حبة الحنطة، فالظاهر انه على البايع لان هذا ملك على التقدير. ليش؟ لانه بعد الفسخ بعد البطلان البيع يكون ملك هذا، فنقل لملكه فهو الاجر عليه. واما لو لم يكن قابلا للتملك، اذا قلنا ان الكشور لا تملك، فلا يبعد مؤاخذة المشتري. ليش؟ لان قلنا هو الذي قام بهذا الفعل، بل يرجع على البائع ولا، اذا قلنا مغرور كان نعم يرجع، وفي رجوعه على البائع ما تقدم في الثمرة الثانية في مؤنة نقله الى موضع الكسر ما ذكرناه هناك يأتي هنا، يعني وهو على انه اذا كان مغرورا فيرجع عليه، واذا لم يكن مغرورا فلا. الحمد لله عز وجل. افرغنا منين؟ من هذه الثمرة. الان فرد قضية، فرد شيء جديد نريد نبينه، شيء جديد بعد ما له ربط ربطات ما سبق. وحاصل هذا الشيء الجديد هو انه لو فرض البائع من البداية تبرأ من العيوب وقال أنا أبيع هذا البيض وأنا بريء من عيوبه، مو تجي بعدين تقول لي ما أدري شنو، إيه يلا وأنا بريء من عيوبه وبعد ذلك اتضح انه باجمعه شنو فاسد وليس له قيمة. بحيث ليس له قيمة، هذه ريحة كريهة جدا ما لها قيمة ابدا. هنا هذا الشر والمعاملة صحيحة او باطلة، افتونا مأجورين. سؤالنا ان شاء الله صار واضح شنو المقصود. اذا كان المبيع له قيمة بعد الكسر فهذا الشرط شنو؟ شرط البراءة من العيوب، شرط صحيح. اما اذا ما له قيمة هذا الشرط والبيع والمعاملة صحيحة، الجواب نقل الشهيد عن الشيخ ان المعاملة من الاساس باطل، لان هذا اكل مال بالباطل. يعني بتعبير اخر هنا ثمن بلا شنو؟ بلا مقابل، بلا مبيع، لان المبيع ما له قيمه. فحينئذ في مثل هذه الحاله المناسب ان يكون البيع، المناسب انه يكون البيع بل مولانا حكموا بالصحة. الشيخ حكم بالصحة، انا قلت شنو بالفساد؟ لا، ولكن اشكل عليه لان المناسب هو الفساد. فساد ثمن، معاملة تشتمل على ثمن بلا شنو؟ بلا مبيع، بلا مثمن، بلا مقابل، أكل مال بالباطل. وإذا فالمناسب ماذا هو الحكم المناسب هو الحكم بمن؟ بالبطلان. هذا ولكن صاحب الجواهر قدس سره حاول أن يحكم بالصحة ويوجه الحكم بالصحة. هنطبق هذا المقدار وبعدين نشوف كلام صاحب الجواهر. ثم إن المعفية عن الدروس في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة له، فيما قيمته لمكسوره صح. قال من قال؟ هو الشهيد أشكل على الشيخ. قال ويشكل أنه أكل مال بالباطل وتبعه الشهيد والمحقق الثانيا. إذن يعني الشيخ الطوسي وحده انفرد بمن؟ بالحكم بالصحة. وقد تصدى بعض وهو صاحب الجواهر لتوجيه صحة اشتراط البراءة، وعن هذا البيع صحيح وهذا الشرط البراءة من العيوب صحيح، بما حاصله إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارك الله فيك. عليك السلام شيخنا الحبيب.
المرحله الاخيره انه من مكان كثر